بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر صفر سنة 39 و400 وألف نواصل المذاكرة في آيات قرآنية ومع قطوف إيمانية، وموعدنا في هذا الدرس مع سورة عظيمة مباركة، سورة مكية أنزلها الله جل وعلا وبين فيها تحقيق التوحيد وتفسير كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفها بأنها براءة من الشرك، وأن من قرأها كما ينبغي فقد برئ من الشرك. إنها سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة المباركة تسمى بسورة البراءة لما تضمنته من المعاني العظيمة الجليلة في تفسير توحيد الله جل وعلا. سورة الكافرون توصف بأنها سورة البراءة أو سورة، وبعض السلف كان يسميها المقشقشة، لأنها تفصل بين الإيمان والتوحيد من جهة وبين الكفر والشرك من جهة أخرى. وهذه السورة آمرة بالإخلاص لله جل وعلا، ولهذا تسمى بسورة الإخلاص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها وبين سورة الإخلاص في الصلوات، فيقرأ بسورتي الإخلاص، الكافرون وقل هو الله أحد. وقد جاء في سنن الإمام أبي داود عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم، يعني اقرأ هذه السورة كاملة ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. والمقصود من ذلك أن يقرأها بلسانه وقلبه متأملا لمعانيها معتقدا لما دلت عليه، فإن من نام على ذلك نام على الفطرة. وروى الإمام النسائي في سننه الكبرى والدارمي وأحمد عن أبي الحسن مهاجر قال جاء رجل زمن زياد إلى الكوفة فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله، يعني أنه صحابي. قال وركبتي تمس ركبته، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، يعني حتى ختمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الشرك. وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، يعني حتى ختمها، فقال غفر له. فهذا الحديث يدل على فضل هاتين السورتين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة مجموعها يدل على ثبوت ما دلت عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. فهذا يدل على فضل هذه السورة المباركة، فسورة بهذه المنزلة والمثابة تعدل ربع القرآن وفيها الدلالة على تفسير التوحيد، جديرة بالتأمل والتدبر لآياتها. يقول الإمام الطبري رحمه الله وهو شيخ المفسرين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة على أن يعبد نبي الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة، فأنزل الله معرفة جوابهم في ذلك، يعني هذه السورة. وهذا سبب النزول للسورة المباركة، قيل إن لها سبب نزول، وأن سبب نزولها ما أشار إليه الطبري، لكن أسانيده ضعيفة، وكأنه لذلك لم يجزم به الطبري فقال ذكر فيما ذكر. فالمشركون جاء في روايات متعددة في كلام المفسرين أنهم لما جاهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الله وبيان التوحيد وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وبين لهم سفه آلهتهم، عرضوا عليه أن يسكت عن آلهتهم وقالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فجاء البيان من رب العالمين قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك هذه المسألة قل يا أيها الكافرون بالله، يعني هذا وصفهم وهذه صفتهم، أنهم كافرون بالله مكذبون به. وهؤلاء الذين نزلت فيهم السورة وخوطبوا بها من كفار قريش لم يكونوا منكرين لوجود الله، بل كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره، ويعلمون أنه الخالق المالك المدبر، فلم ينفعهم ذلك. قل لهم لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان، يعني أنا لا أعبدها الآن، كما أنكم ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، أنتم لا تعبدون الله وأنا لا أعبد إلى آلهتكم. ثم قال ولا أنا عابد فيما أستقبل ما عبدتم فيما مضى. ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما أعبد أنا الآن وفيما أستقبل. فالحافظ الطبري فسر السورة ببيان أن هذه الآيات ليس فيها تكرير، وإنما قصد الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد آلهتهم لا من قبل ولا من بعد، لا في الزمن الماضي قبل الإسلام وقبل البعثة، بل كان حنيفيا موحدا، ولا في الوقت الذي دعوه إليه ولا فيما يستقبل، يعني أنا عبد لله وحده، أنا عابد لله ملازم لعبادته، كما أنكم على الشرك من قبل ومن بعد. وفي هذا التفسير لما قال ولا أنا عابد ما عبدتم فيما مضى ولا أنتم، خطاب لهؤلاء الذين نزلت فيهم السورة، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبده الآن، كأن فيه إشارة إلى الجزم بأن هؤلاء طمس الله على قلوبهم وطبع عليها فلا يؤمنون أبدا. ولهذا يقول الطبري وإنما قيل ذلك كذلك، يعني فسرنا الآية بذلك لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين، علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا، ولهذا قال في الآية ولا أنتم عابدون، يعني في المستقبل ما أعبد، يعني الله سبحانه وتعالى ما أعبده الآن، يعني أنتم مستمرون على الشرك وستبقون على ذلك حتى تموتوا عليه. يقول وسبق لهم ذلك في السابق من علمه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من هذا الذي طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات، يعني يأسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يميل إلى طلبهم وهم لن يميلوا إلى ما يدعوهم إليه. ولهذا قتل من قتل منهم يوم بدر بالسيف، وهلك بعض قبل ذلك كافرا. ولهذا قال الطبري وقوله لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم فلا تتركونه أبدا، لأنه قد ختم عليكم وقضي ألا تنفكوا عنه وأنكم تموتون عليه، ولي دين الذي أنا عليه لا أتركه أبدا، لأنه قد مضى في سابق علم الله أني لا أنتقل عنه إلى غيره. انتهى كلام الطبري، وفيه بيان أن هذه الآية أو هذه السورة نزلت في أشخاص بعينهم، ولا يمنع أن يراد بها غيرهم من الكفار. وقد قدمنا أن أسباب النزول أو الآثار والأحاديث الواردة في سبب نزول هذه السورة وردت بأسانيد ضعيفة لا تصح، ولذلك نجد أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ينحى منحا آخر فيقول في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، يعني لم يقل كما قال الطبري إنها خاصة بأقوام بأعيانهم وهم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلههم سري، لأن ما ورد في ذلك لا يصح. فيكون قوله تعالى قل يا أيها الكافرون عام يشمل كل كافر على وجه الأرض، فهو خطاب للذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ولمن جاء بعدهم، ولمن جاء بعدهم قل يا أيها الكافرون، يعني هذا خطاب لكل الكافرين، يخاطبهم بماذا؟ ببيان البراءة من الشرك وأهله. وهذا الذي فسر به الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الصحيح وهو الراجح، وقد نصره شيخه ابن تيمية رحمه الله، وبين أن تفسير الآية قل يا أيها الكافرون بأشخاص بعينهم تفسير لا يصح، وهو منقول عن مقاتل بن حيان وغيره ممن لا يعتمد عليه في باب التفسير. فما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم هو الصواب، فهي خطاب لكل كافر. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقرأها عند النوم، وعلمنا عليه الصلاة والسلام أو أخبرنا أن من قرأها فقد برئ من الشرك، وتسمى سورة البراءة من الشرك وأهله. يقول ابن كثير: فأمر رسوله أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فما هاهنا بمعنى من، يعني معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون من أعبد. فما بمعنى من، لأن المقصود بقوله ما أعبد هو الله، وكلمة ما في لغة العرب تطلق على من لا يعقل، وأقيمت ما مقام من هاهنا لبيان أن الله سبحانه وتعالى، لبيان البراءة من كل ما يعبد من دون الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني من أعبده، وإقامة ما مقام من هذا جائز في لغة العرب، وربما يأتي في كلام ابن القيم الذي سنقرأه ما يفيد المعنى هاهنا. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أعبد عبادتكم. فكأن ما هنا مصدرية، ولا أنا عابد عبادتكم، فما وما دخلت عليه تفسر بالمصدر، والمعنى لا أسلكها ولا أقتدي بها، لأن عبادة الكافر دعوة غير الله، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد افترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه. تبرأ منهم في جميع ما هم فيه، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبرأ من آلهتهم التي يعبدونها، ومن الطريقة التي يسلكوها في عبادة غير الله. يقول ابن كثير: فإن العابد لا بد له من معبود يعبده، وعبادة يسلكها إليه، كما هو الحال مع الذي عليه المشركون مثلا، فإن لهم آلهة يعبدونها، معبود يعبدونه، وعندهم عبادة يسلكونها إليه وطريق يسيرون عليه، فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه. قال ابن كثير: ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله. فاتضح بذلك أن سياق السورة فيه البراءة من معبوداتهم ومن الطريق التي يسلكونها. ولهذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لكم دينكم ولي دين، أي أنتم مختصون بهذا الدين الذي تعبدون الله عز وجل به وتشركون معه، وأنا مختص بما أنا عليه من عبادة غير الله. وبعض الناس ربما يفهم هذه السورة لكم دينكم ولي دين بالحرية في اختيار الدين، ولا شك أن هذا فهم خطأ بعيد عن المعنى الذي دلت عليه السورة من البراءة التي تضمنتها هذه السورة المباركة. ثم أشار الحافظ ابن كثير إلى القول الذي جنح إليه الحافظ ابن جرير، فقال: لا، وقيل المراد لا أعبد ما تعبدون في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. وهذا الذي قدمنا ذكره عن ابن جرير رحمه الله. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد، من باب التأكيد، يعني أن الآيات تكررت بمعنى واحد، فقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالآيات تكررت وأن معناها التأكيد والتكرير، وهذا المعنى أنها من باب التأكيد منعه بعض العلماء وقال إن الآيات إنما تكررت لحكمة. وذكر العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى أن التأكيد هنا أسلوب عربي معروف، وأنه زيادة في بيان المعنى وزيادة في البراءة. ثم قال الحافظ ابن كثير: وثم قول الرابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية. يعني فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحصل منه الوقوع فيما دعوا إليه من دعوة غير الله، وأن هذا يقتضي عصمته من الوقوع في الشرك في الحال وفي المآل. ولهذا قال: ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، يعني أن هذا يفيد عصمته صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيما دعوه إليه من الشرك بالله. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل وحسن في تأملاته وتدبراته الجميلة المذكورة في تفسير هذه السورة، ذكر هذه التأملات في كتابه بدائع الفوائد، وهو في الجزء الأول من طبعة دار عالم الفوائد، يبدأ من الصفحة 37 بعد 200، ذكر جملة من الفوائد نقرأ ما تيسر منها. بدأها بالإشارة إلى مسألة النماء الموصولة تأتي ويراد بها معنى الذي، وذكر يعني السر في ذلك والمعاني المتعلقة بذلك في كلام طويل. فمما ذكر في ذلك قول الله تعالى: والسماء وما بناها، فقال هنا جاءت ما بمعنى من والسماء ومن بناها، وأن السر في ذلك التعظيم، السر في ذلك التعظيم والقسم، يكون هذا فيه الإشارة إلى قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد من تعبدونه. ثم ذكر من الفوائد في ذلك، يقول: وهنا فائدة في تكرار الأفعال، فقال: قيل فيه وجوه، أحدها أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون نفي للحال والمستقبل، وقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد مقابله أي لا تفعلون ذلك، لا أعبد ما تعبدون يعني لا الآن ولا فيما يستقبل، وكذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي، ولذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي، قال ولا أنا عابد ما عبدتم، عبد فعل ماضي، فكأنه قال لم أعبد قط ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا الآن ودائما. فهذه يعني لطيفة في تكرار هذه الآيات، فظاهر القراءة إذا تلا الإنسان هذه الآيات ربما يجنح إلى القول بأن الآيات تكررت، وهذا قول قال به جماعة من العلماء، وأن المقصود من التكرار هو التأكيد. لكن هنا أشار ابن القيم إلى قول آخر، وكما أشار إليه أيضا ابن كثير كما ذكرناه، أن المراد بذلك التأسيس لمعاني منها ما ذكره، ويكون المعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لن يعبدوا معبودهم من دون الله لا في الحال ولا في المستقبل. ثم ذكر أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله من الفوائد مسألة تكرير الفعل، تكرير الفعل بلفظ المستقبل، لا أعبد ما تعبدون، كلمة تعبدون الفعل المضارع الذي دال على الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أعبد أيضا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستقبال المستقبل والحاضر. فيقول ابن القيم لماذا كرر الفعل بلفظ المستقبل لما أخبر عن نفسه لا أعبد ما تعبدون، ولما تكلم عنهم ذكر لفظ الماضي فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، عبد فعل ماضي. فقال في السر في ذلك الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره، هذا من المعاني التي نبه عليها ابن القيم رحمه الله. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على الإتيان باسم الفاعل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون، فذكر سرا أو حكمة في هذه الآية المجيء باسم الفاعل عابد وعابدون مقابلة بقوله ما أعبد المضارع الدال على الاستقبال. يقول المقصود من ذلك البراءة من معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت، لأن كلمة عابد تدل على الاستمرارية في الزمن الحاضر وفي الزمن المستقبل، وتدل على الحدوث والتجدد. لما تقول عن إنسان هو محاضر أو تقول هو آكل، فمعناه يتجدد منه هذا الفعل ويتجدد منه هذا المعنى. فبين الله سبحانه وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم أمره أن يخبرهم بأنه عابد لله على الدوام وعابد لله على الحقيقة، وأنه منقطع إلى الله لا يشرك به معه غيره. ثم ذكر من المعاني أيضا أن هذه السورة ورد فيها النفي وتكرر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد، هنا نفي، لا نفي بكلمة لا، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون أيضا نفي بكلمة لا، فتكرر فيها النفي، وهذا النفي يسمى بالنفي المحض. يقول السر في ذلك أن من خاصة هذه السورة أنها سورة براءة من الشرك، كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك، فمقصودها الأعظم البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين، ولهذا جاء بالنفي في الجانبين، فقال تعالى: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا أعبد ما تعبدون، هذا في جهة الموحدين المؤمنين، ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال فتضمنت النفي والإثبات، لأنه لما قال لا أعبد ما تعبدون من جهة أهل التوحيد أثبت أو نفى عبادة غير الله، وهذا النفي لا يكتمل إلا بإثبات أن الله جل وعلا هو المعبود الحق. فهو في المعنى، هذه السورة في المعنى مثل قول الله تعالى على لسان إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، لأن النفي لا يكون كمالا ومدحا إلا إذا تضمن إثباتا. فإذا قال الإنسان أنا لم أكذب، فمعنى أنه صادق، لا يتصور إلا ذلك. وإذا قال ها هنا أنهم لا يعبدون ما يعبد من دون الله، تضمن ذلك أنهم لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا أن هذه السورة تسمى بسورة الإخلاص لاشتمالها على أنواع التوحيد. ولهذا قال ابن القيم: وقد اشتملت هذه السورة مع سورة الإخلاص على نوعي التوحيد، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وتضمنت توحيد القصد والإرادة، وهو ألا يعبد إلا إياه، فلا يشرك به في عبادته سواه، بل يكون وحده هو المعبود. وفي سورة الكافرون الدلالة على ذلك. ومن فوائد هذه السورة أو الحكم والتأملات فيها، يقول ابن القيم أن هذه السورة جاءت بلفظ يا أيها الكافرون، ولم يقل فيها يا أيها الذين كفروا، وفيه إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لا يفارقه فهو حقيق أن يتبرأ الله منه. يا أيها الذين كفروا، هذا يدل على المضي. يا أيها الكافرون، الكافر اسم فاعل، وهذا الأسلوب يدل على الثبوت واللزوم، فكأن الكفر وصف لازم لهم، ومن كان كذلك كان حقيقا أن يتبرأ الله عز وجل منه، وأن يتبرأ منه الموحدون وأولياء الله جل وعلا. ومن أسرار هذه السورة أيضا، يقول ابن القيم ختمها بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فما الحكمة يقول في ذلك؟ هل هو من التكرار؟ يقول الجواب أن النفي الأول في السورة أفاد البراءة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنه لا يتصور منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم، وهم كذلك لا يكونون عابدين لمعبودهم. هذا في النفي الأول. وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه ذلك النفي من توحيده، وأنه حظه ونصيبه وقسمه، يعني كمثل قولهم: لا تدخل في حدي ولا أدخل في حدك، لك أرضك ولي أرضي، يعني هذا معبودي وحده لا شريك له، لكم دينكم ولي دين، أي لي هذا الدين الذي فيه أن معبودي هو الله وحده لا شريك له، كما أن نصيبكم وقسمكم أنكم تعبدون غير الله. فدل هذا على أن المقصود من السورة البراءة من الشرك وأهله ومما يعبد من دون الله، وأنه ليس المقصود من ذلك إقرارهم على ما هم عليه من الباطل ومن الديانة الباطلة، بل هذا فيه تأكيد أن عبادتهم لغير الله أمر مختص بهم لا يوافق عليه، وإنما يخالفون فيه إلى توحيد الله والإيمان به وحده لا شريك له. قال ابن القيم: وهذه السورة أخلصت التوحيد يعني لله، ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم. ومن ظن أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم فإن هذا ظن خطأ، أو بهذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، لعل في هذا كفاية في بيان يعني ما تضمنته هذه السورة المباركة مما سيقت لأجله، وأنها سميت سورة البراءة وأنها سورة البراءة من الشرك. ويحتاج الإنسان إلى مزيد من القراءة والتأمل في كلام أهل العلم، لا سيما شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، في دلالة المعاني أو في الإفادة من معاني هذه السورة المباركة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.